بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم في سلسلة الحقوق الإسلامية حديثنا حول حق الراعي على الرعية. وكنا قد توقفنا في آخر درس لنا عندما بدأ حديثنا عن صور النصيحة لولي الأمر، وقلنا أن النصيحة لولي الأمر لها أربع صور. الصورة الأولى النصيحة لولي الأمر، نصيحة ولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سرا. والصورة الثانية هي نصيحة ولي الأمر أمام الناس علانية بحضرته، يعني مع وجوده، مع إمكان نصحه سرا. والصورة الثالثة نصيحة ولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سرا، ثم يخرج الناصح لولي الأمر، يخرج من عند ولي الأمر وينشرها بين الناس. والصورة الرابعة الإنكار على السلطان في غيبته، مع عدم وجوده، الإنكار على السلطان في غيبته من خلال المجالس والمواعظ والخطب والدروس ونحوها. ثم تحدثنا مع حضراتكم عن الصورة الأولى تفصيلا، وهي النصيحة لولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سرا. وكان فيما عرضناه حديث عياض رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال شعيب الأرناؤوط هو صحيح لغيره، أي هذا الحديث دون قوله من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فهو حسن لغيره. أما اليوم سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن الصورة الثانية في نصيحة ولي الأمر أو السلطان، وهي نصيحة السلطان أمام الناس علانية بحضرته مع إمكان نصحه سرا. يبقى الصورة الأولى كانت إيه؟ سرا فيما بينك وبينه. أما الصورة الثانية فهي نصيحة السلطان أمام الناس علانية بحضرته مع إمكان نصحه سرا. وهذه الصورة محرمة شرعا، وذلك لعدة أدلة وأسباب، منها مخالفتها لحديث عياض بن غن الذي ذكرناه آنفا، الذي فيه الأمر بالنصيحة في السر. أيضا هذه الصورة محرمة لمخالفتها لآثار السلف ومنهجهم كأسامة بن زيد وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم من الصحابة. أيضا هي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. والحديث عند الإمام أحمد في المسند، وهو حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضا الإمام الترمذي. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرنا، يعني يقصد ويريد بذلك الإصرار في النصيحة، لأن كما قلنا قبل ذلك أن النصيحة على الملأ فضيحة، وأن هذا يعد بمثابة الإهانة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة، ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة. وذلك لمن يستطيع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم. يعني مثلا لما نيجي نضرب على الواقع نقول إن الكلام ده يطبق أكثر على مين؟ على مثلا مفتي الجمهورية أو شيخ الأزهر، لأنه بيلتقي برئيس الجمهورية، مش إحنا أحد الأفراد، لا، إنما دول اللي يقدروا إن هم يتقابلوا معاه. ففي الحالة دي يجب عليهم إن هم إيه؟ يوجهوا للنصيحة. هذا بالنسبة للصورة الثانية. أما الصورة الثالثة في نصيحة ولي الأمر، وهي نصيحة السلطان فيما بينه وبين الناصح سرا ثم ينشرها بعد ذلك بين الناس، يعني ينصحه ثم يخرج من عنده وينشرها إيه؟ بين الناس. هذه الصورة حكمها الشرعي أنها أيضا محرمة. ليه؟ أولا مخالفتها لحديث عياض بن غنم رضي الله عنه الذي تكلمنا فيه آنفا، إذ الغرض والمقصود هو عدم إطلاع الناس على هذه النصيحة حتى لا تكون بمثابة الفضيحة ولما يترتب عليها من مفاسد. ثانيا مخالفتها لهدي السلف مع ولي الأمر في التعامل معه. ثالثا لما فيها من الرياء وعلامة ضعف الإخلاص. طب أنت نصحته ليه؟ أردت بذلك إصلاحه، صح؟ وفعلت ده ليه؟ ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ولا بتعمله عشان ايه؟ صح كده؟ طيب خرجت بقى من عنده تحكيها للناس ليه؟ ده يقضح في الإخلاص، لأن ساعتها الناس هتعمل ايه؟ هتضرب لك تعظيم سلام، يقولوا ما شاء الله شايفين فلان ده راح للرئيس فلان ونصحه وقال له وخرج قال لنا اللي دار بينه وبينه ايه؟ فساعتها الناس ايه؟ ما بص القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. يعني انت لما بتصلي ركعتين في المسجد سنة نافلة قدام الناس زي ما بتصليهم في بيتك وانت قافل عليك باب اوضتك بالليل ومراتك وعيالك نايمين، هيبقى قلبك نفس الخشوع بنفس الدرجة دي؟ لا طبعا. فهمت المقصود ايه؟ فهذه الصورة منهي عنها لما فيها من الرياء وعلامة ضعف الإخلاص. رابعا لما فيه من الفتنة والبلبلة والتفرقة للجماعة. أيضا خامسا لما فيها من إهانة السلطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا أو التشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرنا، يريد الإصرار بالنصح وليس النصح جهرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: احذر أيها الناصح، احذر أيها الناصح لهم، يعني للأمراء، على هذا الوجه المحمود، يعني سرا بلطف وبلين وبأدب وبحسن خطاب، أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم، يعني ولي الأمر، إني نصحتهم وقلت لهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخرى معروفة، زي المثال أنا وضحته بالصلاة في المسجد قدام الناس غير الصلاة في الايه؟ في البيت. نعم. يعني دلوقتي لما واحد يطلع ينصح الولي الامر، تخيل انت دلوقتي، تخيل ان احنا قاعدين كده في البلد، فوجئنا لقينا ايه؟ برنامج تلفزيوني جه. خلاص؟ ففتحنا التلفزيون عشان نشوف ايه الاخبار الجديدة. فوجئت لقيت واحد طالع يقول ايه؟ صحفي بقى مستضيف وعمال يحاوره، فيقول له ايه؟ والله انا دخلت للرئيس وقلت له ان الكلام ده ما ينفعش وده كذا وكذا وكذا، لكن الراجل ما سمعش كلامي. هيحصل ايه في الناس؟ ها؟ تخيل انت الناس هتعمل ايه؟ حدث بقى ولا حرج. تخيل بقى كل المساوئ اللي ممكن تتخيلها. السلطان اللي هو الحاكم، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. المقصود بها السلطان اللي هو الحاكم، اللي هو الأمير. فاهمني؟ نعم. ما دي لسه هنقولها دلوقتي. الصورة الرابعة أيضا من صور النصيحة لولي الأمر، وهي نصيحة ولي الأمر في غيبته من خلال المجالس والمواعظ والخطب وغيرها. غيرها دي بقى قيس عليها بقى ايه؟ كتب مؤلفة، مقالات في الصحف، برامج في التلفزيون، غيرها. وهذه الصورة محرمة أيضا. ليه؟ لما يلي: لأنها غيبة وبهتان على ولي الأمر. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ طب أنا بتكلم عنه كلام بصفات سيئة وأنا ما بفتريش عليه، ده هو فعلا في الصفات دي. قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني زودت عليك. فنهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة. ولا شك أن الكلام في ولي الأمر من الغيبة في غيبته إن كان حقا، فإن كان كذبا لم يكن هذا الأمر الذي تتحدث فيه لم يكن فيه هو، فكان أصبح ذلك ليس غيبة وإنما بهتان، ففي كلا الأمرين لا يجوز. ولأن هذه الصورة تدخل في القالة بين الناس مما يترتب عليها من الفتنة والبلبلة، كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة، القالة بين الناس. ولأنها تخالف حديث عياض بن غنم رضي الله عنه في وجوب النصيحة سرا، ولأنها تخالف هدي السلف الصالح في كيفية النصيحة لولي الأمر، ولأنها من باب إهانة السلطان وهي محرمة كما ذكرنا الحديث، ولأنها تؤدي إلى سفك الدماء وإلى القتل. هي إيه دي؟ هي إيه اللي أنا بقول عليها أنها ممكن تؤدي إلى سفك الدماء والقتل؟ النصيحة جهرا في المجالس والخطب والجرائد والصحف والمجلات وغيرها والبرامج والإذاعات. اسمع: لأنها تؤدي إلى سفك الدماء وإلى القتل. كما أخرج ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عكيم الجهني أنه قال: اسمع، قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. ده راجل كان بيقعد في المسجد بيدي دروس للناس خلاص، وحصلت الفتنة في مسألة الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بقيادة عبد الله بن سبأ بن السوداء اليهودي. لما جمع بعض الناس وصنع الفتنة وجمع ناس من مصر ومن الكوفة ومن العراق ومن البصرة ومن الشام، فجمع الناس كلها ايه والتقوا في المدينة المنورة وخرجوا على عثمان بن عفان حتى انتهى الامر الى ايه قتل عثمان. فعبد الله بن عكيم الجهني بيقول ايه بقى؟ قال لا اعين، مش هساعد، لا اعين على دم خليفة ابدا بعد عثمان. يعني هو بيتهم نفسه ان هو عمل ايه؟ شارك في قتل عثمان. فقيل له يا أبا عبد أو أعنت على دمه؟ هو أنت ساعدت الناس في أنهم يقتلوه أو أنت رحت شاركت وقتلت؟ فيقول إني أعد، أعتبر يعني إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. لما كان بيتكلم في المسجد في الدروس عن مساوئه، فعمل ايه في قلوب الناس؟ قلبها عليه. فاول ما حصلت فتنه قاموا قتلوه، فقال انا شاركت في قتل عثمان، مع انه كان بيتكلم في ايه؟ في نصيحه في دروس ومجال. فتاملوا هذا الاثر جيدا، حيث اعتبر ان ذكر مساوئ الحاكم مما يعين على سفك الدماء. وضحت الصوره؟ قال أئمة الدعوة ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج عن الإسلام، طالما ما كفرش ما خرجش عن الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس وفي مجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. ما تظنش كده، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. ولو عايز تشوف الكلام ده قدام عينيك انظر لحال ليبيا اليوم. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم، معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب. يعني يذكر مساوئ وما يذكرش إيه حسناته. ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد في الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلا. يعني الحديث عنهم بالمساوئ ما بيحلش مشكلة، لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة، إنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها. وديك مثال واقعي، كثير من الناس تبص تلاقيه يوقف عداد الكهرباء، تساله يقول تقول له ده حرام، لا يجوز شرعا لان انت بتستفيد بالكهرباء. يقول لك يا عم ما هو بيدفعونا فلوس القمامه على فاتوره الكهرباء وما بيجوش يشيلوا الايه القمامه، يبقى خلاص فلوسي. وكلهم وزارات في بعضيهم، وزاره الكهرباء مع وزاره البيئه مع وزاره، كل فلوسنا راحت في الاخر في جيوبهم، خلاص هم خدوا مني هنا انا اخد منهم هنا. نقول له لا، لا يجوز شرع. نعم.
اذا كان يقول الامر ما بيحكمش الجائر، يعني الظاهر الامور انه بيحكم، باطل الامور ما بيحكمش، والتعدد في
المساله. يعني انت عايز تقول، عايز تقول ان هو ظاهر ان هو الظاهر ان هو الحاكم، لكن في الفعل مش هو الحاكم، ده بيملى عليه من بره مثلا. عايز تقولي كده يعني؟ ترك أمور الحكم للي تحت إيديه اللي بطنف السوق صح؟ فينايا اسمه إيه؟ فينايا اسمه إيه؟ أنت قلت اسمه إيه؟ بس خلاص قد أجبت نفسك. أنت نفسك قلت اسمه إيه؟ حاكم. طب جميل حلو. نعمل ايه بقى؟ هسألك سؤال. انت بتقول لي دلوقتي السلطان في مواصفات زي ما الامام في مواصفات. طيب شروط الامام ان هو ما يصلي بيك امام في الصلاة انه ما يبقاش حليق. احنا بقى هنتكلم فيها ايه؟ ما يبقاش حليق خلاص؟ ما يبقاش لابس بنطلون. ده اتكلم الشيخ الألباني في بطلان صلاته كمان ماشي. ما يبقاش مثلا ايه مدخن. ده احنا لو بندور بقى على الكمال. لو بندور على ايه؟ على الكمال. معنى كده ان احنا مش هنصلي ولا حد. لا رد بس عليه واحدة واحدة بالظبط. هو ده برضو الحاكم بقى ولي الامر برضو في اساسات اللي هي ايه بقى؟ ليه؟ انه ما لا ترى منه كفرا بواحا. فاهمني؟ فيبقى ظالم يبقى قاتل يبقى عامل برضه في النهايه اسمه ايه؟ حاكم. ماله؟
في ناس اعترضوا سيدنا معاويه وفي ناس اعترضوا وفي ناس اعترضوا من الصحابه. فسيدنا ايام
مين بقى اللي اعتبروا؟ سؤال انت بتقول لي في ناس اعتبرت سيدنا معاويه ناس كفرته وناس عملت وناس اعتبرته من الصحابه. ها مين بقى الناس دي؟ الناس دي سؤال سؤال بس. لو احنا هنمشي ورا كل واحد يتكلم لو هنمشي ورا كل واحد يتكلم طب الاجماع قال ايه بس خلاص يبقى بتسال في الخروج الممنوع عنه شرعا. الخروج الممنوع عنه شرعا. طيب انت جاي من الاربع الجاي صح؟ انت جاي من الاربع الجاي. انت جاي من الاربع الجاي. يوم الاربع الجاي ان شاء الله هتكلم عن درس بعنوان خذوا من التاريخ عبرة في مسألة الخروج على الحكام. هذكر منها بقى تفصيلا مسألة الفتنة اللي دارت بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية رضي الله عنه. نرجع لمسألة السورة الرابعة وهي نصيحة ولي الأمر في غيبته من خلال المجالس والمواعظ والخطب ونحوها. قال أئمة الدعوة ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد في الأمر إلا شدة فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة إنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها. ولذلك ضربت لك مثال اللي بيقول لك أنا مش هدفع الفلوس للكهرباء أهو عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يقضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. يعني ممكن الأمر يوصل إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. وقال الشيخ ابن عثيمين وعايزك تسمع وتركز قال الله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب من ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء. لما الناس يقعدوا يا عم ده الشيخ دوت ده شيخ كذا وده شيخ كذا، يبدأوا إيه؟ يملأوا قلوب الناس على العلماء. فكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، يحدث التقليل من شأن العلماء. يعني هقول لك مثال، أنا ما بقولش إن أنا من العلماء خلاص، لكن هنا في المسجد ده من ساعة ما بدأنا نتكلم عن سلسلة الحقوق وتكلمنا عن حق الراعي مواكبة للأحداث اللي احنا بنعيشها، في ناس مش عاجبها كلام، وفي ناس بتقول لك الشيخ بتاع الحزب الوطني، فاهم؟ وناس تقول لك ده الشيخ اللي تبع الراي، فنسأل الله الهداية. فإن ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع وضاع الأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. شفت الكلمتين اللي قالهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في المسألة دي؟ هكررهم وحديكوا تليفوني، تتصلوا بي إن شاء الله يوم الأربع القادم عشان أجيب لكم مستندات، ستذهلوا لما أقرأ عليكم المستندات دي بروتوكولات حكماء صهيون خلاص، ومن كتب الماسونية، ومن التوراة، وخاصة في سفر إشعياء. هقرأ عليكم إن كل الأحداث اللي إحنا عايشينها دي كلها أصلا منصوصة ومخطوطة، واحد خطوة ورا خطوة ورا خطوة، ومفكرين إن إحنا اللي بنعمل ده وإحنا متحركين زي العرايس بيحركونا بإيديهم. هثبت لك الكلام ده من قدام. إيه؟ مش هتكون هنا؟ خلاص لما ترجع إن شاء الله. خلاص ممكن أبقى أديلك الموقع على الإنترنت تبقى تخش تسمح. فالشيخ ابن عثيمين قال لي رحمة الله عليه، فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، عشان برضو الناس ما بتفهمش كلامي صح، يعني ما بقى أتكلم في المسألة يوم ياخد إيه هو حضر درس، ما حضرش الدروس اللي فاتت ولا الدروس اللي جاي، فيبني فكرة على درس واحد، ما ينفعش واحد يحضر أول 10 دقائق من الدرس وبعد كده يمشي ويبني فكرته كلها على إيه، على 10 دقائق دول، غلط، ما ينفعش. فلذلك بنقول لست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، مش بقولك إنه لما يبقى ظلمك تسكت، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح، يصلح الأوضاع يعني، وليس ليغير الأوضاع. فهمت الفرق؟ اللي هي ما نعالجش الغلط بغلط. اتفضل.
يعني انا
من ناحية من ناحية ايه برضو؟ ماشي، هما كانوا بيذكروا مساوئهم. جميل، انت بتتكلم على نقطة عدم التسهيل بيهم في المجالس يعني. فان جميل ده، لان الشيخ كشك رحمة الله عليه لما تقرأ بقى مذكراته، تجيب مذكراته تقرأها، تلاقي ان هو كان كتب في مذكراته ان هو التقى مرة بالرئيس السادات، وكان دايما يعني هو كان بيلتقي بكبار البلد، يعني كبار في البلد، كان بيلتقي بالرئيس، وكان بيلتقي بشيخ الازهر ومفتي الجمهورية، اللي هي الرموز يعني علية القوم زي ما بيسموه، فهو كان بيلتقي به، فكان يستطيع ان هو يتكلم معاه، فاتكلم فعلا معاه، لكن ما حدش استجاب، فاضطر ان هو ايه يبين، لان هو دلوقتي لما وجه ما حدش اتنصح. ثم عمل ايه؟ بدا ان هو يحذر الناس من الاخطاء اللي بتقع دي، ويبين لهم في الشرع ان هذا خطا لا يجوز والصواب كذا. فكان من باب الايه التبيين بعد ما توجه لهم بالنصيحه ولم يستجيب. نعم، من باب الحق، من باب اظهار الحق حتى لا يتلبس الامر على الناس. عايزين نقول شبهه ونرد عليها، شبهه من يتكلم في ولي الامر غيبه. بعض الناس يتكلم في ولي الامر غيبه، واذا قلت له هذا لا يجوز، يستدل بما اخرجه الامام الترمذي في السنن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر. ركز معايا، ركز معايا، واول ما بدانا في السلسله دي كان الكلام ده ايه بيعترض علينا بيه. فلذلك لو تفتكروا اول ما واحد قال لك الكلمه دي، رحت قايل له انت فاهم الحديث اللي بتتكلم عنه ده؟ قلت له انت فاهم معنى كلمه عند مقصود بها ايه؟ فاكرين؟ فلما بعض الناس يقول لك ايه، لا احنا نخرج ونتكلم ونقول عنه ونفضح فيه ونعمل ونعمل ونعمل، فبنقول لا الكلام ده لا يجوز. يقول لك ازاي؟ امال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر، ويقول هذه كلمه حق وانا رايح اقولها، ولا شك ان هذا خطا شنيع. والاخ ده ما فهمش الحديث. ليه؟ لامور. اولا الحديث انما قال عند، قال ايه؟ عند، يعني امام ولي الامر وحضوره وليس من خلفه. عند، فهمت بقى ان بيقولوا حديث وما مش فاهمين هو الحديث بيقول ايه؟ ما هو ما دام اتكلمنا عن الفتنه وانت جبت سيره الفتنه بقى، ما لسه هقول اهو، ما لسه هقول دلوقتي. لما انت ذكرت مساله الفتنه بين سيدنا علي بن ابي طالب وما بين معاويه رضي الله عنهم، خلاص الخوارج اللي كانوا يسمون القراء لحفظهم للقران، ها ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون القراء، سموا خوارج لانهم خرجوا على علي بن ابي طالب وكانوا في جيش علي بن ابي طالب، وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، ورفعوا المصاحف على ايه؟ اسنه السيوف. يعني هم عايزين يتكلموا في ايه؟ عايزين يحكموا ايه؟ القران. خلي بالك هم رافضين مساله الصلح ما بين سيدنا علي بن ابي طالب وما بين معاويه رضي الله عنه وارضاه. فقالوا ايه؟ نحكم ايه؟ القران. طب هو مين اعلم بالقران، انت ولا علي بن ابي طالب؟ ركز بس معايا، وصلوا بالايات اللي في القران انهم كفروا سيدنا علي بن ابي طالب. كفروا بايه؟ بالقران. وقالوا ازاي يحكم فينا الناس؟ ازاي يحكم الناس؟ ازاي يحكم الرجال في شرع الله لما حكم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه؟ فبعت لهم سيدنا علي بن ابي طالب، بعت لهم مين؟ وكفر سيدنا علي برضه بن ابي طالب. قالوا ايه؟ قالوا هو ما سماش نفسه امير المؤمنين، فما دام هو مش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين. وبعدين لما دخل في المسألة ديت في الصراع والحرب دوت كان في الفريق الآخر السيدة عائشة رضي الله عنها، فما خدهاش في السبي، فقالوا لم يسب عائشة، فإن كان يعتقد إن هم كفار يبقى إزاي لم يسب منهم؟ خلاص؟ وإذا كان هو لا يعتقد إن هم كفار طب إزاي بيحاربهم؟ أنت فاهم إزاي؟ طب خرجوا عليه بإيه؟ جابوا دليل منين؟ من القرآن. بس المشكلة مش في الدليل، المشكلة في فهم الدليل. فين؟ هل الدليل ناسخ ولا منسوخ؟ عام ولا خاص؟ مطلق ولا مقيد؟ وإيه هو الدليل؟ وإيه هو مناط الدليل؟ حد فاهم؟ هو ده نفس اللي ناس كتير بتقع فيه، يقول لك إيه؟ إيه يا عم؟ إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. يا عم روح اتعلم قبل ما تتكلم، ما تفهم كلمة عند معناها إيه؟ فاهم قصدي إيه؟ فعند من العندية، ظرف مكان، فأنت عنده في مكانه، يعني أمام ولي الأمر وحضوره ليس من خلفه. ده أولا. ثانيا، أن هذا الحديث لا يدل على أن المراد أن تنكر علنا أو تنكر غيبة، بل يجب أن يفهم هذا الحديث مع حديث عياض الذي أفاد وجوب الإصرار، فتقول تنصحه على الانفراد ليس علنا وليس غيبة وإنما سرا، ويبقى كده الحديثين مع بعض إيه؟ يتفق المعنى. وفي الختام أورد كلمة مهمة للشيخ صالح آل الشيخ حول خطأ يقع فيه كثير من الشباب عندما تطرأ أي مشكلة جهلا منهم بمنهج السلف الصالح. لا تطبق أيها المسلم أحاديث الفتن على الواقع الذي تعيش فيه. أكرر ثاني، لا تطبق أيها المسلم، ركز بقى عشان كده هتبدأ الرؤية تتضح لك بقى. الأيام اللي اتكلمنا فيها كنا بنتهم بإيه؟ بإن إحنا بنوالي الرئيس، ولا إن إحنا بنوالي النظام الفاسد الجائر اللي زال، أو إن إحنا حزب إيه؟ حزب وطن ديمقراطي، أو ليه؟ جهل. هو برضه عارف زي إيه؟ زي بيقول لك إيه؟ لا تقربوا الصلاة. طب يا ابني ما تكمل وأنتم سكارى. فويل للمصلين. يا ابني ما تكمل، الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا هو مش كده، فاهم ازاي؟ افهم بقى عشان تفهم خلاصة اللي احنا اتكلمنا فيه ده ايه. لا تطبق ايها المسلم احاديث الفتن على الواقع الذي تعيش فيه، فانه يحلو للناس عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ويكثر في مجالسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا وقتها وهذه هي الفتنة. أحاديث الفتن في وقت الفتن ونحو ذلك. والسلف علمونا أن أحاديث الفتن لا تنزل على واقع حاضر، وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها، مع الحذر من الفتن جميعا. يعني عشان أوضح لك الصورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان بيكلم عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه ويقول له إيه؟ تقتله الفئة الباغية. النبي إليه عن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. إذن معنى كده أن في فئتين، فئة حق وفئة باغية، ولا ما فهمتش دي؟ ركز بس معايا عشان تفهم الأحاديث، عشان نفهم بقى الأحاديث بتفهم إزاي. لما النبي يقول إيه عن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، كده تفهم الحديث إن هيحصل إيه؟ فتنة، وهيبقى في فئتين تقتتلان، منهم فئة حق ومنهم فئة إيه؟ باغية. واضح كده ولا في مشاكل؟ الفئة بقى اللي عمار بن ياسر هيبقى معاها هتبقى هي فئة ايه؟ الحق. لانها هتتقاتل مع الفئه الثانيه، فالفئه الثانيه تقتل عمار بن ياسر، يبقى عرفنا الفئه البغيه من الفئه الايه الحق. يبقى النبي بيتكلم هنا في وقت فتنه، الفتنه دي حصلت ولا لسه هتحصل؟ لسه هتحصل. فلما الفتنه تحصل نقول ايه بقى؟ صدق رسول الله، ويزداد ايماننا ان هو ده نبي وما ينطق عن الهوى. وهنا نقدر نعرف مين الفرقه الحق من مين الفرقه الباغيه، لما يقتل عمار، مش وهو لسه عايش. انت فاهم عايز اقول ايه؟ يوم يجي واحد يقول لك اه ده النبي قال لي هتقتله الفئه الباغيه، خلاص اروح اقتله. او النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان عمار بن ياسر هيقتل، طب انا عايز انفذ حديث النبي، اروح اقتله بقى عشان حديث النبي ايه؟ ينفذ، يبقى واقع. ينفع؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ يبقى الاحاديث اللي النبي بيتكلم فيها عن الفتن دي، لما تحصل الفتن نقوم نشوف الفتن وهي بتحصل كده، كان احنا بقى كان دنيا شايفين حديث بيتحقق، مش ان انا اروح احقق الحديث. فمين عايز اقول ايه؟ وهذا التطبيق لاحاديث الفتن على الواقع وبث ذلك في المسلمين ليس من منهج اهل السنه والجماعه، وانما اهل السنه والجماعه، اسمع بقى، يذكرون الفتن واحاديث الفتن ليه؟ محذرين منها، مباعدين للمسلمين عن غشيانها او عن القرب فيها. فاهمني؟ يعني احنا لما بنتكلم عن الفتن نقول لك ايه؟ ما تخرجش على الحاكم. ما تخرجش على الحاكم ليه؟ عشان ما يحصلش ايه اللي حصل دلوقتي في ليبيا. فاهمني؟ ليه بنقول ما تخرجش على الحاكم؟ عشان عارفين ان من البدايه طول السنين اللي فاتت، بص يا جماعه انا عايزكم عشان ايه نوضح بقى الصوره اكتر، يعني هجيبها لكم كده ايه اون فلور على بلاط. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كتير من الناس لجهلهم وعدم علمهم يقول لك ايه؟ ايه ده؟ ده في الشيخ فلان خرج وقال للناس اثبتوا في ميدان التحرير واطلبوا بحقكم واعملوا واعملوا. وفي شيخ ثاني قال لا ارجعوا ادخلوا بيوتكم محدش يخرج. وفي شيخ ثالث قعد في بيته وقفل عليه بابه، لا قال اه ولا قال لا. صح؟ انا اللي انا هتكلم فيه ده انا بسكت كده على الواقع عشان اوصل لك الصوره. بعد كده الشيوخ اللي كانت بتقول لا ما تخرجش في الثوره، فوجئنا لقينا بعد موضوع الثوره لقيناهم بيقولوا ايه؟ امسكوا في الثوره وافضلوا ضد الرئيس لحد ما تسقطوه. فناس قالوا ايه؟ ده الشيوخ منافقين، ده لانهم قلالات ادب وقلالات دين وقلالات علم وجاهلين، فعشان كده قالوا كده. اوضح لك بقى الصوره. انتوا مش درستوا كلكم في الابتدائي وفي الاعدادي نظريه فيثاغورس ونظريه اقليدس في الهندسه؟ صح؟ النظريه عباره عن ايه؟ انت بيجي لك معطيات، صح كده؟ فبتقول المعطيات كذا وكذا وكذا، وبعدين تبدا بقى في الاثبات والبرهان، وبما ان اذا البرهان كذا، فبتخرج بنتيجه، نتيجه عن طريق ايه؟ المعطيات. ما عندكش معطيات مش تخرج بنتيجه. المعطيات ال 30 سنه اللي فاتت بقى ان كل ثوره تطلع بيحصل فيها ايه؟ بتبوء بالفشل، وبينتج عنها ايه؟ جرحى، قتلى، ناس تتاخد في معتقلات. صح؟ وما كانتش بتحقق اللي عايزه. اكمل كلامي اكمل كلامي اكمل كلامي اكمل كلامي طب اكمل كلامي خلاص؟ فالنتيجة واضحة مسبقا معروفة. فاهمني ولا لا؟ يبقى عارفين كده ان اللي هيخرج هيعمل ايه؟ هيعمل حاجة؟ سؤال بس، هيحقق حاجة؟ مش هيحقق حاجة. هينوبوا ايه؟ هيتاخد في معتقلات؟ هيتعذب؟ ممكن يفتن في دينه؟ ممكن يقتل؟ ممكن ممكن ممكن، ده مش لوحده، ده هو وابوه وامه واهله كلهم وزوجته وعياله. ما الامر معروف ان الدوله كانت بتعمل ايه؟ صح؟ وفي النهايه يقول لي اتضرب بطلق ورصاصات مطاطيه وطلق حي وما اعرفش ايه، وانتهت النتيجه ان كانت كلها خساير لم تحقق واحد في الألف اللي خرجت عشانه. فالمسألة أمر عصري ما كانتش قبل كده أيام النبي، لأن حكم المظاهرات في الإسلام أصلا ما لهاش سنة في الإسلام. مش حاجة اسمها، هو كان المشركين لما بيعذبوا الصحابة كانوا خباب بن الأرط خرج بمظاهرة؟ حد يرد علي، خرج بمظاهرة هو ولا عمار بن ياسر ولا حد من الصحابة؟ أبدا. النبي قال لهم يعملوا مظاهرة؟ أبدا، فما عملوش مظاهرة. يبقى إذن المظاهرات أصلها ما لهاش أصل في الإسلام، فهي أمر إيه؟ مستورد مستجد. يبقى إذن لما يجي لنا أمر مستجد يبقى نبدأ بقى نقيسه بمسألة المصالح والمفاسد. إذا ترتبت عليه مصالح نعمل بيه، إذا ترتبت عليه مفاسد أكثر من مصالح ما نعملش بيه. مفهومة ولا لأ؟ فبدأ الشيوخ والعلماء يقيسوا المصالح والمفاسد، لقوا كل الفترة اللي فاتت مفاسد أكثر من إيه؟ من مصالح. فكانوا بيقولوا للناس ما تخرجش، لكن لما الأمر وجدوا إن المرة دي فلت زمام الأمر من إيد الرأي ومن إيد أمن الدولة ومن إيد كل حاجة، ده الشباب بتاع الثورة نفسهم عمرهم ما كانوا يتخيلوا إن ده يحصل. لا الريس كان يتخيل ده، ولا دول أوروبا تتخيل، ولا حتى حاجة كده كأن كنا في حلم. صح ولا لا؟ فده تلحظ فيه يد الله تبارك وتعالى في الأول والآخر، وكرامة من ربنا. فالمقصود لما وجد العلماء إن الأمر بيتغير ويحقق النتيجة المرجوة يبقى نعمل إيه؟ نقول للناس يقعدوا ولا نقول لهم يثبتوا ونقف جنبهم؟ فهمت موقف العلماء اتغير ليه؟ فلا يتهم.
سمحت يا شيخ، موقف الشيخ محمد حسان جروال من بلاد في ناس بيبقوا على بصيره مع ربنا وفي
ده موضوع ثاني بقى. شوف انت قلت ايه؟ برضه انت رديت على نفسك، برضه انت رديت على اللي هو ايه بقى؟ ان في ناس ربنا سبحانه وتعالى اعطى له بصيره فقدر يقرا الامور والاحداث من اول لحظه. خلاص دي مؤهلات بقى. يعني سيدنا يوسف من ضمن اخواته ربنا اعطى له ان هو يفسر الرؤيا دي حاجه بقى من عند ربنا. ايوه يعني فاهم قصدي ايه؟ خلاص دي نعمه ربنا اداها لفلان. انا واحد يا عم ما بعرفش اقرا، انا فهمي بطيء، ما تلومش عليا. فاهم قصدي ايه؟ مثلا فده المقصود. يعني ده الصوره اللي انا عايز اوضحها ولا لسه ما وضحتش برضو الصوره؟ ها؟ ما هي ده بقى. لذلك فاكرين انا شوف انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ لكل وقت كلام. اللي انت بتقوله ده انا قلته هنا، فاكرين الكلمه دي؟ قلت لكم يا جماعه في الاحداث دي ممكن تلاقوني وانا بديكوا الدرس بقول لك حاجه فتوى معينه، بعد نص ساعه ولا 10 دقايق قبل الدرس ما يخلص تلاقيني غيرت الفتوى. ليه؟ جالنا خبر ثاني لازم الفتوى في الفتن. وقلت لك المثال ده قبل كده، قلت لك ايه؟ ان الزمن بيمشي والاحداث بتمشي معاه متوافقين في سرعه واحده. فاكرين الكلمه دي برضو؟ لكن في وقت الفتن بتبقى الاحداث بتجري بسرعه والزمن بسيط، فلازم يبقى انت متغير عشان تواكب الاحداث مش عشان تواكب الزمن. فاكرين الكلمه دي برضو؟ كل الكلام ده ارجع بذاكرتك للدروس اللي احنا قلناها، هتلاقي اللي انا بقوله ده وطبقه على الواقع اللي احنا عايشينه. فلذلك ما ينفعش تخرج بالذات وقت الفتن. لذلك انا بقول لك وقت الفتن ده وقت خاص غير اي وقت تاني. في الفتوى تلاقيها مختلفه كل ساعه، بل ممكن تختلف من شخص لشخص. يعني ممكن اقول للواحد حاجه واقول للواحد تاني حاجه تانيه خالص. ليه؟ بناء على شخصيه الانسان ده هيعمل ايه. فاهمني؟ فوقت الفتن لا يقاس عليه، ده اللي انا لسه قايلينه دلوقتي. فلذلك بنقول هذا التطبيق لاحاديث الفتن على الواقع وبث ذلك في المسلمين ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة يذكرون الفتن وأحاديث الفتن محذرين منها، مباعدين للمسلمين عن غشيانها أو عن القرب منها، لأجل أن لا يحصل بالمسلمين فتنة، ولأجل أن يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لأن الوقت هيطول بينا ولا خلاص نكمل 5 دقايق عشان نختم الحق الرابع من حق ولي الأمر في مسألة النصح مسألة ترك الخروج عليه. بس أنهي خروج؟ ما احنا وضحنا بقى الصور. الخروج المقصود به اللي هو الخروج بالسلاح. الخروج اللي هو المقصود بإيه؟ الخروج بالسلاح. عشان برضو كتير من الناس اتهموا بعض العلماء لما قالوا ما فيش خروج على الحاكم زي ما انا وضحت الصورة. يقول لك ايه ده؟ ده بيقول لك لا خروج على الحاكم مطلقا. لا يا ابني، لا خروج بالسلاح، لا خروج للقتال، انما خروج من اجل نصيحة، من اجل اللي هو الاجتماع اللي اتعمل في ميدان التحرير. ما هو الراجل ما بيسمعناش، فخرجوا في ميدان التحرير عشان يقولوا اسمعنا بقى. اذا بدنا نتكلم في اذاعات، فالاذاعات كلها مضللة، ما بتوصلوش الخبر، فاهمني؟ اذا جينا نتكلم مثلا لوزير ولا حاجة، ما ينقلش الخبر للي اعلى منه ولا يوصل للرأي، فصوتنا ما بيوصلش. فخرجوا في ميدان التحرير عشان ايه؟ اسمع صوتنا بقى. فهمتها؟ فالحق الرابع ترك الخروج عليه اللي هو بالسلاح، يعني لما يترتب على ذلك من مفاسد ومآثم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. ده شرط عشان ما يتفهمش الأمر على إطلاق. ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن لما ينصلح حالهم هنصلح حال البلد كلها. قال الشارح: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، بمزاجك مش بمزاجك، برضو إيه؟ سمع وطاعة. إلا استثناءه: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، مش خير صافي يعني. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بسنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. كلموك في الدين بس بأمور ايه؟ تفاجأ تلاقيه بيقول لك ايه؟ حرام النقاب، حرام الختان، حلال الربا، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. زي اللي طالعين يقولوا ايه؟ نطبق بقى على الدستور في الانتخابات الدستور. قولوا لا، قولوا لا. ليه؟ مش عايزين ترقيع للدستور، عايزين دستور من اول وجديد. يا عم بص نظره مستقبليه شويه. انت لما تقول الخطوه دي والغاء الدستور كاملا، معنى كده ان هيجي رئيس الاول، وبعدين يبدا يتحط الدستور، يتشكل على مزاج الرئيس، يوم يلعب فيه تاني، يعمل مده. فاهم ازاي؟ وهبقى اعمل لكم هنا درس: لماذا قلنا نعم ولم نقل لا؟ عشان اقول لك ده الفرق بينه وده ايه. خلاص. وبعدين بدات الناس يقول لك ايه؟ يا عم هيقول لك بقى ايه. وحصلت الدرس اللي فات، واحد خرج من الدرس يقول لك ايه؟ ده عايز يرجع لنا حسن مبارك تاني. ليه؟ اللي بيبص تحت رجليه مش بيبص لقدام. في المصلحه الاولى للي يقول لا في الدستور هي للليبراليه والعلمانيه وإسقاط الدولة المسلمة، وخاصة للنصرانية. إحنا كده ضمننا في إيدينا إن المادة الثانية، ولذلك يبان دلوقتي، دلوقتي عارف دلوقتي بيطالبوا بإيه؟ بعد ما عرفوا خلاص إن آخرهم لأ، ولقوا إن اتصاحبوا بنعم. عارف دلوقتي بيطالبوا بايه؟ بحذف الالف واللام، ان الشريعه الاسلاميه مش تبقى هي المصدر الرئيسي للتشريع، لا تبقى هي مصدر من مصادر التشريع. فهنا تفهمي بقى كانوا ناويين على ايه. ده بقى الفرق بين اللي بيبص لقدام واللي بيبص تحت رجليه، عنده بعد نظر واللي عنده ايه، واللي ما عندوش نظر. صح. قال حذيفة بن اليمان للنبي العدنان عليه افضل الصلاه وتم السلام، قال وما دخن، قال هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، طب شكلهم ايه؟ قال نعم، قوم من جلداتنا، هم فلسطين، يتكلمون بألسنتنا. شفت بقى احنا بنتكلم عن احاديث الفتن عشان تتضح لك الرؤيه، مش عشان تروح تعمل ده، انت فاهم ازاي؟ قلت يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك، طب اعمل ايه لو شفت الناس دي؟ قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم. وانا قرات عليكم هنا بيان الايه؟ بيان الجماعه السلفيه وبيان الاخوان وبيان الازهر وبيان علماء المسلمين كلهم، قالوا نعم. ورغم ذلك في ناس قالت ايه؟ برضه هنقول لا. يعني هم ربنا يقول له في القران اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، الصحابه فسروا اولي الامر منكم يعني العلماء. خلاص في المقام الاول، ويجي دوت يقول لك ايه؟ لا برضه هضرب بكلام العلماء عرض الحر. طب خلاص يا عم انت حر. ادي انت عرفت قدرك. في النهايه طلع مين؟ طلع نعم. قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم. فقلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ابعد بقى عن الاحزاب والناس دي كلها. شفت كلام النبي؟ عرفت بقى حديث الفتن بتنفع ازاي؟ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. افضل على الحق لحد اخر لحظه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. الكلام ده مش احنا اللي نقتله، الكلام ده موكل لمين؟ لولاه الامر، يعني مثلا للجيش او اللي ماسك البلد يعني. فاهمني؟ اذا بويع لخليفتين ما ينفعش، ده المركب ام راسين بتغرق. فاهمني؟ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعو لهم يعني، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما بيصلي وما كفرش ما تخرجش عليه بالسيف، يبقى اتضح ان الخروج اللي بنتكلم عنه ايه. عشان كده بنقول لك احضر الدروس كلها، ما تاخدش درس وتسيب درس. اكمل الحديث. طب اكمل الحديث. قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه الا من ولي عليه وال فراه ياتي شيئا من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعته. فهمنا الحديث؟ اتفضل.
الموضوع لا ونعم كده، حتى لو قالت لا من المسلمين او من، مش معنى كده ان هم خرجوا على الجماعه، مفيش كشف في توضيح للامور. فطول عمرنا مغيبين، قول نعم قول لا، واحنا ماشيين كده.
طب اسال سؤال. طب اسال سؤال. طب اسالك سؤال برضو، اسالك سؤال برضو، اسالك سؤال. انت بتقول دلوقتي بعض المسلمين اللي قال لا علشان هو مش عارف. جميل جميل. شو انت قلت ايه؟ عشان هو مش عارف. انا دلوقتي ذكرت اللي مش عارف ولا ذكرت اللي انا بينت له وبرضه اصر على انه لا؟ لا عامه، عامه احنا بنتكلم على مين؟ ما هو اللي مش عارف ده ده معذور بجهله في كل الامور، ما حدش بيلوم عليه في حاجه. احنا بص احنا عمرنا ما هنتقدم طول ما بنبكي على، احنا مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب. كوبايه لبن وقعت مني في الارض مش هقعد اعيط جنبها، اروح بقى اشتري كوبايه جديده. فاهمني؟ لا انا احنا بنقول احنا يعني ارجو ان كلامي يفهم صح، ارجو ان كلامي يفهم صح. حكايه ان يظن بقى ان احنا بنشمت في اللي قال، لا الكلام ده انا ما قلتوش، لم اصرح بيه ولم اعرض بيه. لكن احنا بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول احنا بينا يا جماعه كذا ولا كذا. فالصح نقول ان شاء الله، واللي عايز انا قلت كده، واللي عايز يقول لا هو حر يقول لا، بس احنا بنقول الصح كذا، وكل واحد عقله في راسه تعرف خلاص. فالمقصود دل الكتاب والسنه على وجوب طاعه اولي الامر ما لم يامروا بمعصيه. فتامل قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، كيف قال واطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا اولي الامر منكم؟ خلي بالك قال ايه؟ اطيعوا الله، ركز كلمه اطيعوا دي. وعلى الرسول قال ايه؟ واطيعوا الرسول. جه عند اولي الامر قال ايه؟ واطيعوا اولي الامر؟ لا، قال واولي الامر. عارف معناه ايه؟ يعني انتم اطيعوا الله، انتم اطيعوا الرسول، واولي الامر معكم يطيعوا الله ويطيعوا الرسول. مش ليهم هم طاعه منفصله عن الله والرسول؟ يعني معنى كده ان هم لما يامروك بامر ترجع الامر ده امرك به الله والرسول، يبقى اطيعهم فيه، لان هم كده مش بتطيعهم هم، ده انت بتطيع الله والرسول. بالظبط. وطاعه اولي الامر بقى مش طاعه مطلقه، ده طاعه اذا كانت توافق ما امر به الله والرسول، هو ده المقصود. فلم يقل اطيعوا اولي الامر منكم، لان اولي الامر لم يفردوا بالطاعه، ما عندهمش كلمه الطاعه دي، انما كلمه الطاعه جت لله وجت للرسول، انما هم جت حرف العطف واو فاضافتهم معانا. فهمتها؟ بل يطاعون فيما هو طاعه لله ورسوله. واعاد الفعل مع الرسول كلمه اطيعوا، لان من يطع الرسول فقد اطاع الله، فان الرسول لا يامر بغير طاعه الله، بل هو معصوم عن ذلك، انما الامراء مش معصومين، فممكن يامرك بمعصيه، فلذلك ما جاتلوش كلمه ايه؟ اطيعوا. واما ولي الامر فقد يامر بغير طاعه الله، فلا يطاع الا فيما هو طاعه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. واما لزوم طاعتهم وان جاروا حتى لو ظلموا، فلانه يترتب، اسمع اسمع وطبق على الفتره اللي عشناها من غياب الامن وغيره، اسمع وطبق اللي بقوله على اللي انت شايفه في ليبيا دلوقتي. واما لزوم طاعتهم وان جاروا، فلانه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم وظلمهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفه للاجور، فان الله تعالى ما سلطهم علينا اقرر، فان الله تعالى ما سلطهم علينا الا لفساد اعمالنا احنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبه واصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أنتم السبب، ويعفو عن كثير. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت برضه. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بسببك أنت برضه. عشان كده كان الحل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنت برضه. عشان كده ربنا قال إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، برضه تبدأ أنت برضه. النصوص دي فين؟ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم هم. يعني أحكي لك مثال واقعي حصل مع أنا، الموتوسيكل بتاعي وأنا ماشي حصل في عقب، رحت سألت عن ميكانيكي كويس، دلوني على واحد، رحت بقول له، قال لي لا ده عيب ضخم ومشكلة، طب ايه يا عم الحل ده؟ انت تسيبهولي وامشي على رجلي يعني؟ يا عم الحاج ده بينجز معايا وقت، ده مفيش وقت اصلا، يا دوب من درس لدرس ولا من مشوار هجيب وقت منين؟ خلاص الامر لله، سبتهولي يوم. ما اقولكش بقى اتعطلت قد ايه بقى، ومشاكل قد ايه بالنسبه لي، وانا جايب موتوسيكل ليه؟ عشان اعرف امشي من وسط العربيات عشان الزحمه. المهم تاني يوم رحت له، خلاص قال لي ده تمام جرب بقى. انا قايل له العطل اللي فيه اصلا ان هو لما بيبقى واقف واجي اشتغله يشتغل كويس، لما امشي بيه ويسخن، لما اقطع بيه بالظبط حوالي 20 كيلو متر يفصل كهرباء. عايز اعرف العيب ده ايه؟ قال لي لا جربه. قلت له ما هجربه ايه؟ ما هو مش هينفع دلوقتي، ما هو دلوقتي بارد لازم يسخن. قال لي جرب. قلت له طب ولو عطل بيه في الطريقه بعمل ايه؟ هجيبك منين؟ انت صلحته؟ قال لي صلحته. خلاص ركبت وجيت يا عم تاني برضه بعد ال 20 كيلو وقف بيا. لا حول ولا قوه الا بالله. رجعت له بقى، ده غير التعب والمجهود والخساره اللي انا خسرتها، رجعت له بقول له انا بقى طبعا ايه، انا قلت بقى خلاص ما انا في الطريق، اضطريت افكه انا بقى واشوف بنفسي. فجيت لقيت ان الحاجه اللي فيه، هو قال لي غير جهاز الكتروني، ما لقيتوش غيره. رجعت له قلت له انت كنت زعلان ان حسن مبارك بيظلمنا صح؟ قال لي اه. قلت له ما هو ظلمنا عشان احنا عمالين بنظلم في بعض ونسرق في بعض، فمش من حقك بقى تزعل منه انه ظلمنا ولا من احمد عز انه سرقنا. فهمت اقصد ايه؟ وعن مالك بن دينار انه جاء في بعض كتب الله، اسمع بقى، في بعض الكتب السماويه السابقه اللي تزكى القران، قال انا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. ده خلاصة المسألة. ويبقى نتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن الانقلابات العسكرية، أنها بدعة عصرية وفي التاريخ عبرة، عشان ناخد بقى من احداث التاريخ عبره، ونبقى نتكلم برضه عن الفتنه بين معاويه وبين علي ومقتل عثمان وغيرها وغيرها من الفتن، والحسن والحسين رضي الله عنه وارضاه لما قطعت راسه في كربلاء. هحكي لك بقى، ناخد من التاريخ عبره عشان نتعلم. اتفضل. ماشي، ما هي دي انت في مساله الاسماء الحسنى. انت بقى ايه عايز توصل لمساله العز، يبقى تتعبد لله تبارك وتعالى باسمه العزيز، وتعرف يعني ايه اسم الله العزيز. ان شاء الله هبقى اعمل لكم بعد كده سلسله حتى يغيروا ما بانفسهم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، بحيث نعرف نغير نفسنا ازاي ان شاء الله. كله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.